أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقيت حالة تعرض لها الشيخ رضوان الله عليه في هذه الجهة، وهي ما لو أوقع الأصيل مع الفضول العقد مجردا عن الشرع، ولكن المالك المجيز أجازه مشروطا. فهل تصح الإجازة مع الشرط؟ إذا رضي الأصيل به لا مجال لاحتمال أن يصح بدون رضا الأصيل. لأن الأصيل سواء كان موجب أو قابل، عندما عقد عقد العقد مطلقا من غير شرط، لا يستطيع أحد أن يلزمه به مع الشرط. ففي صحة الشرط والإجازة معا إذا رضي الأصيل أو صحة الإجازة وبطلان الشرط سواء رضي أم لم يرضى. أم بطلانهما معا، أي الإجازة والشرط. وجوه: يقرب الشيخ رضوان الله عليه الأخير، أي بطلان الإجازة مع الشرط كلاهما. هذا الذي ذكره الشيخ له حالتان في الحقيقة في أصله، ذكرها غير واحد من المحققين، ذكرهما. الحالة الأولى أن يشرط المجيز لنفسه شرطا على الأصيل كما هو العادة. المجيز يعني كيف بده يشرط عادة لشو؟ لصالح مين؟ الحالة الثانية أن يتبرع بالشرط لصالح الأصيل على نفسه، شرط تفضلي. هذا الذي ذكره الشيخ انقسم المحققون بإزائه. منهم من وافق الشيخ لكن ببيانه الخاص به، كالمحقق النائيني على الله مقامه، ومنهم من خالف الشيخ، ومن خالفه منهم من صححهما معا، وهو الوجه الأول كالسيد الخوئي رضوان الله عليه، ومنهم من صحح الإجازة وأبطل الشرط، بمعنى أن الشرط غير لازم الوفاء حتى لو رضي به الأصيل. أقول مقتضى التنظيم للبحث يا إخوان أن نبحث أولا في الكبرى، لأن نحن لدينا بحث كبروي هنا، في عكس المسألة بالأمس كان البحث بحث كبروي من حيث الأساس، وهو أن الشرط، هذا مش تراجع عن كلامنا صغروي في السابق، مقصودي من الكبروي هنا أن أصل إضافة شيء على الإجازة هل يمنع من صحتها للزوم التطابق التام بين الإجازة وبين المجاز أم لا؟ إن قلنا لا يشترط التطابق التام، بل يكفي أن يصدق أن المجيز يجيز ما وقع من العقد ولا ينافي هذا، أن يضيف عليه شيئا لا يكون نافذا إلا إذا رضي به من له أن يرضى. الصحيح في هذا المجال أنه لم يدل دليل على مطلق مانعية مطلق التخالف بين الإجازة والعقد المجاز، بل يكفي في الإجازة بحسب أدلتها وهي لبية من حيث الأساس ارتكازات عقلائية، ما أن تعبد بها المجال في بيان كيفية الإجازة كما رأيت، يكفي أن يصدق عليها أنها إجازة للعقد الذي وقع، فيكفي فيها أن تكون إجازة لجوهر العقد، يعني للتعاوض في العقود المعاوضية مثلا، يعني للنقل والانتقال بين العوضين، ولا ينافيها ما لو أسقط شيء أخذ زائدا على جوهر العقد كما بحثناه بالأمس، وكما لا ينافيها ذلك كما تقدم، فلا ينافيها إضافة شيء لا يغير في جوهر العقد، يعني لا يتصرف في العوض ولا يتصرف في المعوض، في العقود المعوضية وفي بقية العقود كلهم بحسبه، يعني كل عقد له جوهر وله لواصق لواحق، ها زوائد، ما يشترط في الشروط هو زوائد ولواحق. طيب من هنا المجيز بشرط يجيز العقد الواقع ولكنه يضيف عليه إضافة، فلا يصح أن يقال إنما وقع لم يجز، بل يقال إنما وقع أجيز ولكنه ربطت إجازته بإضافة وهي ما تضمنه الشرط. هذا المقدار الإضافي إذا كان ينافي مقتضى العقد قطعا لا تصح الإجازة، لا من باب أنها لا تسمى إجازة، من باب أنها تنافي مقتضى العقد. إذا كان لا ينافي مقتضى العقد يقيد إطلاقه مثلا، أو يضيف إليه أمر أجنبي عنه كخياطة الثوب. فهذه الإضافة التي ربط إجازته بها وربطها بإجازته أيضا تكون إلى قيمة. من المقطوع به أنها لا قيمة لها إذا لم يرض بها الطرف المقابل الذي شرط عليه أو له. جيد. وإذا قبل بها فيمكن حينئذ إيقاع البحث في أنها ملزمة له أم غير ملزمة له، لا من جهة حقوقية للمتعاوضين والمتعاقدين، بل من جهة حكمية لها علاقة ببحث الشبهة الحكمية في المقام، وأنها كذا شار هل الأدلة الشرعية تلزم بالوفاء به أو لا تلزم. دقيق البحث يا أخوان. طيب إذا كان الأمر كذلك فإنه يتضح أنه لا وجه للقول ببطلان العقد ابتداء قبل الحديث عن قبول المشتري أو عدم قبول المشتري، أو بطلان الإجازة ابتداء، لأن هذه الإجازة لا تختلف في جوهرها عن الإجازة التي بحثناها في الحالة السابقة بالأمس، وقد رأينا أن الإجازة من دون قبول بالشرط لا تنافي جوهر العقد، فكذلك هنا فلا يمكن أن نقول ابتداء بأن الإجازة باطلة لمجرد ربطها بهذا الشرط. إن قيل لا مجال لمقالكم وكأن التعبير قد أغفلكم، شو يعني؟ يعني لا مجال لمقايسة هذه الحالة بالحالة السابقة، لأنه في الحالة السابقة كان يوجد عقد له جوهر تام وتبادل بين عوضين، ويوجد شيء مربوط به وهو أن يحلق شعره كل المثل بالأمس شيء. فقبل بالعقد ولم يقبل بالشرط، فالإجازة إجازة للعقد على ما وقع عليه، وعدم قبول بالالتزام الإضافي الذي ربط به هذا بنتصوره بالعقد. انتبهوا يا أخوان للإشكال. بينما في باب الإجازة الأمر ليس كذلك. معنى أنني أجيز بشرط كذا أنني قد علقت إجازتي على القبول بالشرط، إذا ما تقبل بشرطي أنا مش مجيز، فهذا ليس من قبيل الالتزام في ضمن الالتزام وإن عبرنا عنه الشرط، هذا من قبيل التعليق في الإجازة، بحيث أنني لا أكون مجيزا إذا لم تقبل بالشرط. فما في مجال للقول بصحة العقد وبطلان الشرط أبدا، فتكون الإجازة معلقة والتعليق مبطل في العقود إذا قيل هذا الكلام. أقول ما المقصود من التعليق المبطل؟ نحن بحثنا التعليق في ما سبق قبل الفضول، وقلنا هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، وأنه لا مانع من الالتزام على تقدير. ثم أساسا التعليق عمدة دليله عند المستدل على إبطاله بالإجماع، وهنا العقد تم في صورته وفي شكله غير معلق، والإجازة ليست قبول، وإن عبر السيد خوي أو غيره بأنها كالقبول أو قبول، القبول صدر من الفضول، فالعقد بالصورة العقدية تم انتهى، الإجازة هدف منها تبني العقد الواقع، الهدف منها تحقيق شرط الرضا وإبرازه. بس الانتساب أو التبني نحن بحثنا بينهما سابقا، لأنه التعبير بالانتساب كان يثير بعض الإشكالات، وبعضها صعب يعني الالتزام به، هذا تعبير محق النائين عادة الانتساب. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ التعليق في الإجازة غير مشمول لمعقد الإجماعات، أو لا نحجز ذلك إذا سلمنا أساسا، هناك لم نسلمه حتى نسلمه هنا في المصداق الخفي. طيب، فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع من القول بصحة الإجازة ولو علقت، هذا أولا. ثانيا، نحن لم نكد نفهم الفرق بين ذاك المقام وهذا المقام. إن أردتم التعليق بمعنى التعليق الباطني، تعليق الرضا مش تعليق الشكل والإنشاء، فهما من واد واحد، من ربط التزامه بالالتزام بشيء أو بنتيجة شيء فقد علق التزامه لبا وحقيقة عليه، سواء في حيز العقد أو في الإجازة. شوف الفرق بينهما، وإذا في الصورة والشكل أيضا الكلام هو الكلام، فإن المقصود أبيعك بشرط أن تحلق شعري، أو بعتك الدار بشرط أن تحلق شعري أو الكتاب، يعني ألتزم إن التزمت أن تحلق شعري، هذا معنى، أو إن حلقت شعري، فهو لبا تعليق، وفي الشكل في الكليهما واحد، لكن حقيقة يوجد التزامان، لأن التعليق يمكن أن نتصوره على نحوين، على نحو التقييد وعلى نحو الالتزام في ضمن التزام، وهذه البحوث بحوث معنوية وليست بحوث شكلية، إن أضرت فتضر في ذاك الجانب، وإن لم تضر فلا تضر في ذاك الجانب، أما في الشكل لا يوجد إضرار أبدا بأي صيغة أبرزناها، مو مهم. طيب، إذا كان الأمر كذلك فنقول بأن الإجازة موافقة لجوهر العقد. نعم، المجيز أضاف شيئا زائدا، تعالوا لنبحث في هذا الشيء الزائد، ما دام لا يتنافى مع جوهر العقد المتقدم ولا يتنافى مع جوهر الإجازة للعقد المتقدم، يصدق معه حقيقة وعرفا وعقلائيا أنه قد أجاز العقد لكنه ربط التزامه بهذه الإضافة، هذا لا يسلب اسم الإجازة عن كونها إجازة للعقد السابق، تبقى متوافقة مع العقد السابق، يعني هذا مش مثل حالات التباين اللي هي عدم إجازة، وإن لم تكن مثل حالات التطابق إجازته كما هو. طيب، إذا كان الأمر كذلك فنقول لا معنى حينئذ للقول على مستوى القاعدة ببطلان الإجازة. نعم، يبقى الكلام في أن هذا الذي ربطت به الإجازة هل يلزم الوفاء به أم لم يلزم أم لا يلزم الوفاء به؟ هذا يجرنا إلى بحث غير خاص بمحل كلامنا يا أخوان. المعروف بين المحققين أن الشروط الابتدائية لا يلزم الوفاء بها، وأن الشروط التي تكون التزام في ضمن التزام يلزم الوفاء به. ما لنا شغل الآن بالقول النادر اللي يقول الشروط يجب الالتزام بها حتى لو كانت شروط ابتدائية؟ هذا خارج عن محل البحث فعلا. خلينا على المباني المشهورة والمعروفة والمنصورة. سليش الشروط الابتدائية مش محل بحثنا فعلا، هذا في بحث الشروط يبحث ويفصل، وهو بحث مهم جدا في المعاملات وله محل في هذه الدراسة. بناء على أن الشروط الابتدائية لا يلزم الوفاء بها، يقع السؤال هنا أن هذا الشرط هل هو شرط ابتدائي أم ليس شرطا ابتدائيا؟ إحنا ما عندنا آية أو رواية بتقول الشرط الابتدائي يلزم ولا يلزم. نحن لدينا مثل المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم، أو ما ربط في بعضها أوفوا بالعقود فسر بأوفوا بالشروط في بعض الروايات وإن كان ضعيف السند على ما ببدا. جيد، قد يقال إن الشرط هنا ابتدائي بمعنى أنه لم يقع في حيز العقد، لأن العقد انتهى، أنا الآن فقط أجيز أو لا أجيز. ومن هنا فإن هذا الشرط لا يلزم الوفاء به، وإذا لم يلزم الوفاء به نعود للبحث السابق، لا يمكن القول بصحة الإجازة لأنه هو معلق الإجازة على الالتزام بهذا الشرط. أقول بالدقة هو مش معلق الإجازة على لزوم الشرط، يعني على الشبهة الحكمية، هو معلق الإجازة على الالتزام بالشرط خارجه. يعني إذا جنابه التزم بالشرط وجاء به حتى لو مش كان واجب الوفاء، ها؟ حينئذ يتحقق الشرط الذي شرط به إجازته. وهذه للأسف غفل عنها جملة من المحققين، لم يولوها النظرة لازم. طيب إذا كان الأمر كذلك فيقال هذا من الشروط الابتدائية التي لا يلزم الوفاء بها، وحيث إن الإجازة معلقة عليها. وهذا يستشم من بعض كلمات المحقق النائين وربما غيره. هذا جوابه ما ألمحت إليه الآن، أن العبرة ليست بالإلزام حتى نبطل الإجازة، العبرة بالالتزام. خلي يكون مو ملزم بس هو حتى يحافظ على العقد بيقول لك حتى مع هذا الشرط أنا مستعد، ويأتي بالشرط يحلق له شعره. فهذا لا يجوز. لكن المهم البحث هنا أن هذا الشرط واقعا هو شرط ابتدائي ولا غير ابتدائي. إذا قلنا بأن الإجازة قبول فالظاهر أنه ليس شرطا ابتدائيا، وهذا لازم يكون واضح. وأنا أستغرب ما يظهر من بعض الكلمات أن كل شرط لا يقع في حيز الإيجاب يكون شرط ابتدائي، يعني حتى في غير عقد الفضولي. أقول مجرد أن الشرط لم يقع في حيز الإيجاب لا يصيره شرطا ابتدائيا، لأنه وقع في حيز العقد، سواء وقع في حيز الإجابة أو في حيز القبول، يصدق أنه التزام في التزام، ويصدق أنه شريط، ها؟ مثل ما بيعبر السيد الخوي يقول الشرط مأخوذ من الشريط، ها؟ صحيح هذا الكلام أو مو صحيح مو مهم، بمعنى السياج، ها؟ بحيث يشرط العقد بهذا الشرط، نعم غاية الأمر إذا وقع في الإيجاب يكفي القبول المطلق لأنه يكون قد قبل المشروط مع شرطه، لكن إذا وقع في حيز القبول يحتاج إلى إبراز تبني لاحق من طرف الموجب. هذا هو الفرق فقط، لكن بعده كله في حيز العقل. إحنا ما عندنا آية أو رواية بتقول في حيز العقل يعني في حيز الإيجاب. العبرة بالبحوث هنا البحث المعنوي، يعني أن يصدق أنه الشرط يعني التزام في ضمن التزام، وهذا مستخرج من نفس مفهوم الشرط. فإذا كان القابل عندما قبل إنما التزم به في خصوص هذا الحال والموجب وافقه عليه لاحقا بعده، يعني أوجب ثم قبل هذا مع الشرط ثم أوجب، مش أوجب يعني رضي بالشرط، فهذا يكفي لتحقيق عنوان الالتزام في ضمن التزام، لأن الواقع في حيز القبول واقع في حيز العقد. شو يعني الواقع في حيز القبول غير واقع في حيز العقد يا أخوان؟ واقع في حيز العقد سواء قدمه على القبول، وأنا عم بحترز عن كلمات موجودة بشوفوها بالكتب، سواء قدمه على القبول في الذكر اللفظي أو جعله في سياقه بعد قوله قبلت بشرط كذا وكذا، لأن البعض فرق جعله إذا كان بعد القبول كذا وإذا قبل القبول كذا، وهذا غريب لأن القبول إنما هو قبول متعلق بهذا الشرط أو تعلق به هذا الشرط كما لا يخفى، فهو ليس قبولا مطلقا، قبول مقيد. أما إذا لم نقل بأن الإجازة قبول، وهي ليست قبول بالشكل، مش قبول بالشكل، هي إجازة لاحقة على الإجاب والقبول، لأن الفضول جنابه هو اللي تصدى للقبول مش أنا المالك، فهذه الإجازة متأخرة وهي لاحقة على القبول، فهي غير واقعة في حيز العقل، لا في حيز الإجاب ولا في حيز القبول. فهنا قد يقال بوضوح هذا الشرط شرط ابتدائي ومش لازم الوفاء به، فإذا التزم به فالمجيز ملتزم بالعقد، إذا لم يلتزم به المجيز غير ملتزم بالعقد، سواء كان ملزم له أو غير ملزم له. انتبهتوا؟ هذا بشرط الفعل. بشرط النتيجة قد يقال حينئذ الشرط لا ينتج، يعني شرط النتيجة حكم شرعي، وإذا ابتدائي غير مشمول لأدلة الشروط. هذا مهم. طيب، فيعود القبول غير قبول، والإجازة ليست بإجازة حينئذ، مش لأنه ما اسمها إجازة، لأن هو إرادته الإجازية لم تجز مطلقا، أجازت مقيدة. حينئذ شو بيحصل يا إخوان؟ حينئذ قد يقال هون صار واضح الشرط شرط ابتدائي ومش لازم الوفاء به، فإذا لم يلتزم به حتى لو قبله مش واجبه يلتزم به بعد ذلك، فمن حق الطرف المقابل أن يفسخ العقد، فلصير إجازته تولد له خيار الشرط فيها، وما حدا يقل لي إجازة بالإيقاعات يا أخوان، فإن الإجازة ليست إجازة، ليست إيقاع بالمعنى الدقيق الذي نبحثه في الإيقاعات مثل الطلاق مثلا والإبراء، لا، هي من تقمات العقد، لأن العقد ناقص بدونها. وقد يقال إنه ليس من الشروط الابتدائية. خليني لكم كلمة يا أخوان وإختم، نحن ما عندنا هون دليل خاص حتى نروح نفتش على آية أو رواية بتسميه شرط ابتدائي والله ما بتسميه شرط ابتدائي، بدنا ندقق شو المراد بالشرط الابتدائي حتى نعرف هذا شرط ابتدائي والله مش شرط ابتدائي. أساسا عندنا دليل بيقول إنه الشرط حتى يكون شرط لازم وملزم لازم يكون في حيز الإجاب فقط أو في حيز الإجاب والقبول، بيّن قبل قليل إنه مش لازم في حيز الإجاب فقط، يجوز. طيب نجي نسأل سؤال جديد، في دليل إنه لازم يكون في حيز الإجاب والقبول بالعقود العادية؟ إيه، لأن اللاحق عليها مستقل عنها، لكن في مثل عقدنا مما لم يتم اقتضاء العقدية فيه وإن تمت صوريا وشكليا لا يتم إلا بالإجازة، لأن أحد شروط نفوذ المعاوضة الرضا ممن له حق النقل والانتقال، الرضا بمتضمن العقد، والرضا لابد من إبرازه لتتميم العقد، ما بيكفي الرضا الباطني وإن قال به الشيخ والسيد الإمام والبعض. فإذا وقع الشرط في حيز متممات اقتضاء العقد، هذا بيسمى شرط ابتدائي، والله لا يسمى، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.